الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقوم علاقة بعض الأفراد مع الله سبحانه وتعالى على أساس العنصر الواحد، فنرى علاقة بعضهم ترتبط بالله عز وجل على أساس عنصر الخوف، لأنه يخاف من النار، أو لأنه يخاف من العذاب، أو يخاف من الحرمان، تقوم علاقته بالله سبحانه وتعالى. هناك آخرون يكون العنصر الرابط بينهم وبين الله عز وجل عنصر الرجاء، فلأنه يرجو الله سبحانه وتعالى تكون العلاقة بينه وبين الباري. عنصر ثالث تكون العلاقة قائمة عليه، وهو عنصر الأنس أو عنصر الحب وما شابه. النتيجة أن هناك من يجعل علاقته بالله عز وجل قائمة على أساس عنصر واحد فقط. وعندما نعود للنصوص الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل حتى عندما نعود للآيات المباركة الواردة في القرآن الكريم، نجد أنها تنظر لهذه العلاقة على أنها علاقة غير متوازنة، وأنها علاقة غير متناسقة، فاقدة لحالة التناسق وحالة التوازن. ولذلك تقرر النصوص الدينية، سواء الآيات المباركة أم الروايات المعصومية الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل حتى الأدعية، أن العلاقة الصحيحة التي ينبغي أن تكون بين العبد وربه ينبغي أن تقوم على مجموعة من العناصر، ولا تكون قائمة على خصوص عنصر واحد، وأنه يلزم أن يكون بين تلك العناصر نوع تناسق وتوازن. عندما نعود للآيات القرآنية، أو نعود للروايات المعصومية، أو نعود للأدعية التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجدها تذكر تلك العناصر التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وبنحو من التفصيل. مثلا تذكر علاقة الخوف، وعلاقة الرجاء، وعلاقة الخضوع، وعلاقة التذلل، وعلاقة الإنابة، وعلاقة التضرع، وعلاقة الشوق، وعلاقة الحب، وعلاقة الانقطاع، وعلاقة الاستغفار، وعلاقة الأنس، العبودية، الفقر، إلى آخره. من ضمن ما تذكره أيضا تذكر علاقة الحب، محبة العبد لله سبحانه وتعالى. إذن علاقة العبد مع ربه لا بد أن تكون قائمة على مجموعة من العناصر، ولا ينبغي أن يكون قيام تلك العلاقة على عنصر واحد. يعد عنصر محبة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى من أفضل هذه العناصر، وأقواها وأبلغها في شد العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا اشتملت بعض الروايات المباركة على مفاضلة عنصر الحب لله عز وجل على غيره من العناصر الأخرى. مثلا في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الحب أفضل من الخوف. طبعا الحديث مبني على أساس الحب لله سبحانه وتعالى، على أساس الحب لله سبحانه وتعالى أفضل من الخوف من الله عز وجل. لو دار الأمر بين أن يكون الإنسان خائفا من الله سبحانه وتعالى وبين أن يكون الإنسان محبا لله عز وجل، أيهما المقدم، أيهما الأفضل؟ الإمام عليه السلام يقول بأن التقديم والتفضيل إنما هو لعنصر المحبة لله عز وجل على عنصر الخوف منه سبحانه وتعالى. أيضا مثلت أو ضمنت بعض الروايات التعبير عن مسألة الحب والبغض بأنه الإيمان، جعلت الإيمان عبارة عن الحب وجعلت البغض عبارة عن الكفر، فجعلت المدار على وجود صفة الإيمان أو صفة الكفر تدور مدار وجود الحب وعدمه. فمن كان محبا لله سبحانه وتعالى انطبق عليه أنه محب، أنه مؤمن، ومن كان مبغضا لله عز وجل صدق عليه حينئذ بأنه كافر. في الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي في حديث مع الفضيل بن يسار رضي الله تعالى عنه، يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: وإنما وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ ولا يخفاكم بأن علماء العرفان يقررون بأن للحب في قلوب المحبين مراتب ومراحل، ولا يقررون بأن محبة العباد لربهم على مستوى واحد، بل إنهم يقررون أن محبة العباد لله سبحانه وتعالى على مراتب ومراحل متفاوتة، ويذكرون لذلك أنواعا وأقساما. فمثلا يذكرون بأن هناك مرتبة من مراتب الحب لله عز وجل، وهي عبارة عن حب ضحل ضئيل موجود في قلب الإنسان حتى أن صاحبه لا يكاد يشعر بذلك الحب أو يحس بذلك الحب. ولعل الكثيرين من المؤمنين، يعني من عامة الناس، هم الذين يملكون هذه المرتبة من مراتب المحبة لله عز وجل، يملكون حبا ضئيلا أو حبا ضحلا ضئيلا، لا يكاد يشعر الإنسان بوجود تلك المحبة لله سبحانه وتعالى في قلبه. طيب، هناك مرتبة ثانية أو هناك مرحلة ثانية من مراحل حب الله عز وجل، وهو عبارة عن حب يملأ قلب العباد ولا يترك فيها فراغا أبدا، عكس القسم الأول، حب ضحل ضئيل مقابل حب يملأ قلب العبد فلا يترك في قلب العبد فراغا أبدا. عندنا طبعا مرتبة وسطى ما بين هذه المرتبة وهذه المرتبة، وهي عبارة عن حب لا يرتوي معه العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا من مناجاته، ولا من الوقوف بين يديه، وهكذا. إذن هم يقررون بأن محبة العباد لله عز وجل ليست على مستوى واحد، وإنما هناك أنواع وأقسام متعددة للعباد في محبتهم لله سبحانه وتعالى. بعد هذا الكلام يطرح عندنا في البين سؤال مفاده: إذا كانت أهم نقطة أو أهم عنصر في عناصر العلاقة مع الله عز وجل هو عنصر المحبة، محبة العبد لربه، وأن هذا العنصر يؤدي إلى تحكيم العلاقة بالله عز شأنه، وأنه يوطدها، بل لا يوجد لون من ألوان العلاقة مع الله عز وجل أقوى وأبلغ من عنصر محبة العبد إلى ربه، إذن هو أهم عناصر العلاقة مع الله عز وجل، أهم عناصر الارتباط بالله عز وجل، أهم عناصر الوصول إلى الله عز وجل. وقد أكدت النصوص آيات وروايات وأدعية على أهمية هذا العنصر. السؤال: كيف للإنسان أن يصل إلى محبة الله؟ كيف يمكننا أن نحب الله عز وجل؟ كيف نحرز أننا محبون لله سبحانه وتعالى؟ ما هي الموانع التي تمنعنا من أن نكون محبين للباري عز وجل؟ ما هي صفات المحبين لله سبحانه وتعالى؟ نقاط ثلاث أسعى إلى طرحها بمقدار ما يسمح المجال. النقطة الأولى: كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى؟ أو عبر مبادئ محبة الله عز وجل، الأمور التي تجعل الإنسان من المحبين لله سبحانه وتعالى. طبيعي جدا أن تكون القضية الأساس التي سوف يسعى كل فرد إليها عندما يسمع ما لموضوع محبة العبد إلى ربه من أهمية وعلقة، خصوصا ونحن في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، شهر الأوبة والتوبة والإنابة والعودة إلى الله عز وجل. طبيعي أن تكون القضية الأساس التي يسعى لها كل منا هي كيفية نيل محبة الله عز وجل. كيف يمكن لأي منا أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى؟ في مقام الإجابة أقول بأن الطريق إلى نيل محبة الله عز وجل يتم من خلال أمور لن أتعرضها بأكملها، فإن ذلك قد يوجب طولا في البحث، وإنما أستعرض ثلاثة أو أربعة من تلك الأمور بمقدار ما يتسع المجال. الأمر الأول، أول مبدأ من مبادئ محبة الله عز وجل عند العبد، معرفة العبد لله سبحانه وتعالى. يعني إذا أراد الإنسان أن يحب الله عز وجل فلا بد أن يعرف الله سبحانه، لأنه لا يمكن أن يتعلق الإنسان بشيء أو يرتبط به ما لم يكن الإنسان عارفا بذلك الشيء، ما لم يكن الإنسان مطلعا على ذلك الشيء، ما لم يكن الإنسان محيطا بذلك الشيء. ولذا ورد عن إمامنا الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: من عرف الله فقد أحبه، من عرف الله فقد أحبه. وكأن القضية سبب مسمى، علة ومعلول. طبيعي جدا أن تتوقف محبة الله عز وجل على معرفته، ولا يمكن أن يبلغ الإنسان صفة المحبة ما لم يصل إلى صفة المعرفة. لا بد أن يعرف الإنسان ربه حتى يتسنى له أن يحبه، ما لم يعرف فإنه لن يكون محبا إليه حينئذ. لماذا تتوقف محبة الله عز وجل على معرفته؟ نقول: لأن الله سبحانه وتعالى قد غرس في نفس الإنسان بفضل منه ورحمة في فطرة الإنسان، قد غرس كل أمر جميل وكل أمر حسن. وبما أن الله سبحانه وتعالى جامع لكل معاني الحسن والجمال، فطبيعي جدا أن من عرف الحسن وعرف الجمال لا بد أن يحب مصدر الحسن ومصدر الجمال. من عرف الحسن والجمال لا بد أن يحب مصدر الحسن والجمال. والله عز وجل جامع لكل معاني الحسن والجمال، فمعرفته سبيل إلى محبته. على أي حال، إذن أول طريق لتحصيل محبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون من خلال المعرفة. لا يمكن للإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يحبه. لكن أي معرفة هي المعرفة التي تكون طريقا إلى محبة الله سبحانه وتعالى؟ التفت معي، يقسمون المعرفة إلى قسمين، يذكر علماء الكلام قسما ويذكر علماء العرفان قسما، وقد يجتمع القسمان في كلماتها بعض هؤلاء وبعض هؤلاء، مع أن كلا من الفريقين لا يكاد يؤمن إلا بما يذكر. فالمتكلمون يرون أن المدار على ما يذكر، والعرفاء يرون أن المعيار فيما ذكر. على أي حال، الموجود عندنا جمعا بين الحقين، الموجود عندنا أن المعرفة نوعان. النوع الأول يعبر عنه بالمعرفة البرهانية، والنوع الثاني يعبر عنه بالمعرفة الشهودية. يقصد من المعرفة البرهانية المعرفة التي تقوم على أساس الدليل والبرهان، ولذلك هي التي تعتمد على النظر في الكواكب، والنظر في القضايا الكونية، والنظر في الموجودات، والنظر في النفس، والنظر في تركيبها، والنظر في تكوينها، أو التي تقوم على مجموعة من الأدلة، مثل دليل التمانع، مثل دليل إلى آخر. والقسم الثاني المعرفة الشهودية، أو يعبر عنها أحياناً بالمعرفة اليقينية، وهي المعرفة التي تتحقق عن طريق الشهود والانكشاف، ولا تحتاج لا إلى دليل ولا إلى برهان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لنريه، هذا معنات المعرفة الشهودية التي لا تحتاج إلى طريق ولا إلى برهان. كذلك نري إبراهيم ملكوت، نري أيضا، هذا ما يعبر عنه المعرفة الشهودية. فرأى من آيات ربه، قضية النبي صلى الله عليه وآله، هذا ما يعبر عنه بعناوين المعرفة الشهودية. ويشار له في مجموعة من النصوص والأدعية. يقول مولاي الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون له من الوجود ما ليس لك؟ هذا التعبير يقول علماء العرفان إشارة إلى المعرفة الشهودية، كأن الإمام الحسين عليه السلام يقول: أنا لست محتاجا إلى دليل، وهو ما يعبر عنه بالمعرفة البرهانية، يدل عليك يا رب، وإنما أنا أصل إليك مباشرة. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ لما يصلح أن يكون دليلا عليك يا رب، لأنه يفتقر إليك. على أي، هذه معنات المعرفة الشهودية، ويعبر عنها في كلماتهم بالمعرفة اليقينية، أو تسمى باليقين. المعرفة البرهانية يقسمونها إلى قسمين: إلى معرفة آفاقية، وإلى معرفة أنفسية. وفرق بين هاتين المعرفتين: المعرفة الآفاقية هي التي تنتج من خلال النظر في الكون الرحم الواسع في الآفاق، عندما يتحدث القرآن الكريم فيشير إلى النظر في الآفاق: أفلا ينظرون إلى آخر. النظر في السماء، النظر في الأرض، النظر في الجبال، النظر حتى في بقية الموجودات من الحيوانات إلى آخر. أما المعرفة الأنفسية فهي المعرفة التي تتم من خلال النفس، ما يشير له أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من عرف نفسه فقد عرف ربه. إشارة إلى المعرفة الأنفسية، لأن الإنسان عندما يتأمل في نفسه وينظر فإن ذلك يكون سبيلا إلى وصول الإنسان إلى معرفة الله عز وجل، لأن الإنسان يكفي أن يقف للحظة عن يتأمل في العين وما تحوي، أو يتأمل في الأذن وما تحوي، أو يتأمل في الدماغ وما يحوي، أو اللسان أو الرئتين أو القلب أو أي مقطع من مقاطع الوجود البشري في الإنسان، ده كافي لأن يكون سبيلا إلى وصول العبد إلى ربه. علماء الكلام وبعض العرفاء ممن ذكر المعرفة البرهانية يفاضلون بين المعرفتين، فلا يجعلون المعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية على حد سواء، بل يقررون بأن المعرفة الأنفسية أفضل وأرقى مرتبة من المعرفة الآفاقية، ويذكرون موجبات لتقدم المعرفة الأنفسية على المعرفة الآفاقية. من أراد الاستزادة يمكنه أن يرجع إلى التفسير القيم، إلى العلم العلامة السيد الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه، فقد عقد بحثا في ميزانه وفي تفسيره القيم حول تقدم المعرفة الأنفسية على المعرفة الآفاقية، وذكر موجبات لهذا التقديم لسنا بصدد الحديث عنها. إذن عندنا نوعان من المعرفة، معرفة برهانية منقسمة إلى قسمين، إلى معرفة أنفسية آفاقية وإلى معرفة أنفسية، وعرفنا أن الأنفسية مقدمة ومفضلة على الآفاقية. وقسم آخر وهو عبارة عن المعرفة الشهودية. الآن نعود لنجيب على سؤالنا الذي طرحنا، ذكرتم أن أول طريق لمحبة العبد إلى ربه معرفة العبد بربه، وسؤالنا أي المعرفتين هي التي تكون سبيلا إلى محبة العبد إلى ربه؟ هل المعرفة البرهانية تكون سبيلا لحصول العبد على معرفة ربه، أم محبة ربه، أم أن طريق محبة الله عز وجل منحصر في المعرفة الشهودية؟ طبيعي جدا سوف تترتب ثمرة عملية كبيرة على هذا المختار. لو التزمنا بأن طريق محبة الله عز وجل متوقف على المعرفة الشهودية، فذاك يلزم أن نحصر المحبين لله عز وجل في خصوص من يعرف الله عز وجل معرفة شهودية. ويستفاد من القرآن ومن النصوص المباركة أن الذين يملكون معرفة شهودية لله عز وجل الملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن الذين يملكون المعرفة الشهودية لله عز وجل ينحصرون في طائفتين، في الملائكة وفي أولي العلم. هسه ما المقصود بأولي العلم؟ ينحصر أولو العلم في خصوص محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، أم أن المقصود بأولي العلم أوسع دائرة من محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هذا معركة أو بحث مطول عند علماء العرفان في هذا المجال لسنا بصدد الحديث عنه. ما يهمنا أن الذين يملكون المعرفة الشهودية فريقان، الملائكة وأولو العلم. أنت الآن سعة وضيقة تبغى تخلي في أولي العلم، الأمر إليك. أما لو قلنا بأن المعرفة التي تحقق محبة الله عز وجل ليست الشهودية بل المعرفة البرهانية، فحينئذ يمكن الالتزام بأن كل واحد منا يمكنه أن يصل إلى محبة الله عز وجل، ويمكنه أن يوجد هذا العنصر في عناصر العلاقة مع الله عز وجل. ويمكنه أن يمتلك أقوى الروابط وأحكم الوثائق والأسر في الارتباط بالباري عز وجل. إذن يختلف الأمر، لو بنينا على هذا فنتيجة، ولو بنينا على هذا فنتيجة. في مقام الإجابة أقول: لا يستفاد مما دل على شرطية المعرفة لمحبة الله سبحانه وتعالى حصر ذلك في خصوص المحبة المعرفة الشهودية، بل المستفاد أن المطلوب مطلق المعرفة، سواء كانت معرفة برهانية أم كانت معرفة شهودية. نعم، لا إشكال ولا ريب أن هناك فرقا بين المعرفتين، يعني معرفة أبي عبد الله الحسين عليه السلام الشهودية، أو معرفة أمير المؤمنين عليه السلام الذي يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده. تأمل: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وفيه وبعده. طبعا قبله وفيه وبعده، لو نقف يكفينا، فيه إشارة إلى المعرفة البرهانية، قبل وبعد إشارة إلى المعرفة الشهودية. كيف بيان المعرفة الشهودية ده يطلب في محل؟ ما يهمني أن هذا التعبير من هذا التعبير من علي عليه أفضل الصلاة والسلام دليل واضح على المعرفة الشهودية. طيب، هذه المعرفة الشهودية التي لعلي عليه السلام خب لا تساوي المعرفة الأخرى التي تكون لغيره، فإذا عندنا تفاوت بين المعرفتين، بين المعرفة الشهودية وبين المعرفة البرهانية. صحيح، كلا المعرفتين سبيل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، لكن ليستا على مرتبة أو مستوى واحد، بل المعرفة الشهودية أعلى رتبة من المعرفة البرهانية. وبكلمة: الذين يملكون معرفة شهودية يكونوا أكثر محبة لله سبحانه وتعالى من الذين يعرفون معرفة برهانية. يدلل على هذا الأمر زين الروايات التي وردت عندنا من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أقرأ بس رواية إذا أمكن وأكتفي. في الرواية، أو نقرأ من دعاء الجوشة: يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، تفت، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين. هذا التعبير لا يمكن أن يكون إلا لمن عاش مرحلة المحبة. أوضح من ذلك ما ورد عن سيدي ومولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الشوق خلصان العارفين. بعد مو المحبة أعلى، الشوق مرتبة أعلى من الحب، الشوق خلصان العارفين. وفي رواية أخرى: الشوق شيمة الموقنين. إذن تعبير واضح أن القضية قائمة على أساس المعرفة، فبمقدار ما يوجد عند الإنسان معرفة يكون سبيل إلى وجود الحب عند الله عز وجل. هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال حتى ننهي المبدأ الأول، يتبادر إلى الأذهان سؤال: كأن في كلامك ما يوحي أن المعرفة الشهودية باب مفتوح وليس أمرا منحصرا. قل: المستفاد من كلمات العرفاء أن أصحاب المعرفة الشهودية صنفا: الملائكة وأولو العلم. لكن كلام واسع في تحديد المقصود بأولي العلم. طيب، مقتضى هذا المعنى أنه يمكن لمن أراد أن يصل إلى مرحلة المعرفة الشهودية أن يصل إليها، يمكن للإنسان أن يبلغ مرحلة المعرفة الشهودية، وبالتالي يصل إلى محبة الله عز وجل من زاوية معرفة الشهود لا من زاوية معرفة البرهان. إذا كان الأمر بهذا النحو من حيث الإمكان، السؤال: كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى مرحلة المعرفة الشهودية؟ المستفاد من كلمات بعض أهل المعرفة أن طريق الوصول إلى المعرفة الشهودية ينحصر في خصوص التالي، في خصوص التخلية والتحلية، بل يستفاد من كلمات بعضهم أن طريق الوصول إلى ذلك منحصر في التخلية فقط، بل من أراد أن يرقى في مدارج كمال المعرفة الشهودية عليه أن يسعى إلى تحصيل الأمر الآخر وهو التحلية. ماذا نقصد بالتخلية؟ سريعا أقول: المقصود من التخلية تنظيف مرآة القلب من الرذائل، من صدأ الرذائل وكدورتها. تفت، يقولون تنظيف مرآة القلب، لأن الإنسان في المرحلة في المعرفة الشهودية لا ينظر بعين البصر وإنما ينظر بعين البصيرة، وما دام النظر بعين البصيرة فإذن النظر بالقلب وليس النظر بالعين. فيقولون تنظيف مرآة القلب من صدأ الرذائل وكدورتها، يعني التنقية من كل ذنب وخطيئة ومعصية. لاحظ، نقرأ في دعاء أبي حمزة الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في هالليالي: الحمد لله رب العالمين، أغلبنا يوفق كل ليلة إلى قراءة هذا الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموفقين لذلك. نقرد المقطع في دعاء أبي حمزة عليه رضي الله تعالى عن الإمام السجاد صلوات الله عليه: وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأن الراحل إليك قريب المسافة، شاهدنا، وأنك لا تحجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، وأنك لا تحجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. يعني كأن الإمام بأبي هو وأمي يقرر على ذلك، يقرر أن الله عز وجل ليس محتجبا عن عباده، وإنما هناك موانع تمنع العبد من ربه. شوف، نقرأ في القرآن الكريم: فإنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. عدل ولا ليش محجوبون يومئذ عن ربهم؟ هذا اللي قرر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: وأنك لا تحجب عن خلقك إلا، شاهدنا، أن تحجبهم الأعمال دونك، يعني بسبب الأعمال التي يعملها الإنسان ويرتكبها يقترفها تمثل حاجبا بين العبد وربه. ولهذا لو عمد العبد إلى تنظيف مرآة القلب من صدأ الرذائل وكدورتها أمكن العبد أن يصل إلى مدارج الكمال ويبلغ مراتب الشهود. وبكلمة جامعة، الذي يمنعنا من أن نعيش حالة الشهود والكشف واليقين مجموعة من الكدورات التي حجبتنا عن عالم الشهود والمعرفة. إذا أزيلت هذه الحواجب وهذه الموانع كان ذلك سبيلا إلى أن تنكشف الحقائق أمام الإنسان حينئذ. إذن أولا يحتاج الإنسان إلى عملية التخلية. طبيعي كما قلت يساعد على عملية التخلية مجموعة عوامل: يساعد التقوى، يساعد التوبة، يساعد تذكر في محله. التحلية كما يقول جملة من العرفاء ليست عنصرا متوقفا لتحصيل المعرفة الشهودية، وإنما زيادة في رقي مدارج الكمال. يعني أن العبد بمجرد أن يبلغ مرتبة التخلية فيعيش تنظيف مرآة القلب أدرك مرحلة الشهود حتى ولو لم يصل بعد ذلك إلى مرحلة التحلية. إنما وجود مرحلة التحلية بإحلال الفضائل داخل القلب سبيل للرقي وللارتفاع، تطور، تقدم، بلوغ مدارج ومراتب أعلى. إذن المبدأ الأول لوصول العبد إلى محبة ربه أن يعرف العبد ربه. المبدأ الثاني من مبادئ الوصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. لما نرجع إلى الروايات المباركة نجد أن الروايات المباركة تشير إلى دور الذكر في بناء الذات الإنساني، وتؤكد على أن للذكر دورا أصليا أساسيا في بناء الذات. الذات الإنسانية للذكر دور رئيسي في بنائها. ونجد أن الروايات الواردة في مسألة الذكر على طوائف ثلاث. هل أن الطوائف الثلاث داخلة في دائرة اهتمامنا ومطلوبنا، أم أن الطوائف الثلاث ليست كذلك؟ أشير إجمالا، الطائفة الأولى من طوائف الذكر هي الروايات التي تضمنت أن للذكر دورا في مكافحة أمراض القلب وصيانته. مثلا في الرواية عنهم عليه السلام: ذكر الله مطردة للشيطان. هذه تؤكد على أن الذكر له دور في صيانة القلب وحمايته من الشيطان. ذكر الله مطردة للشيطان. طائفة ثانية من الروايات هي التي تشير إلى ما يتركه أو أثر الذكر في طمأنينة القلب وشرح الصدر وإنارة القلب والفكر. دور الذكر في طمأنينة القلب وإنارته، في إنارة الفكر، في شرح الصدر. طائفة ثالثة من الروايات هي التي اعتبرت أحد الآثار المترتبة على الذكر محبة الله عز وجل والإنس به ومجالسته، فجعلت الذكر سبباً من أسباب محبة الله عز وجل. أنقل لك رواية فقط في هذا المجال: من أكثر ذكر الله أحبه. النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، سووا صلوات لا تبخلوا، وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أكثر ذكر الله عز وجل أحبه الله، ومن ذكر الله كثيرا كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. طبعا هذه تشير إلى عملية حب الله عز وجل للعبد، وطبيعي لن يحب الله عز وجل عبده إلا لأن العبد قد أحب ربه. وهناك رواية مطولة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث فيها عن الملائكة، ويشير إلى أن الملائكة يحبون الله عز وجل، ويشير إلى أن أحد موجبات محبة الملائكة لله سبحانه وتعالى كثرة ذكر الملائكة لله عز وجل، لأن الملائكة يكثرون ذكر الله فإنهم يحبون الله عز وجل كثيرا. إذن هذا جانب. إجمالا أقول أختم حتى طبيعي، ما هو أفضل الأذكار التي يمكن للإنسان من خلالها أن يذكر الله عز وجل ليكون محبا لله سبحانه وتعالى؟ يقولون أكمل مصاديق الذكر التي تقرب أو تثبت محبة الله عز وجل في قلب العبد الصلاة. الصلاة هي أفضل وسيلة لبناء الذات، والصلاة هي أفضل وسيلة لمحبة العبد لربه ولتثبيت محبة العبد إلى ربه. فإذا أفضل الأذكار وأكملها وأتمها الصلاة. وطبيعي جدا لو أردنا الإطالة حتى ينال الإنسان الصلاة التامة التي تكون محققة لمحبة العبد إلى ربه لا بد أن يلحظ مقومات تلك الصلاة، لكن لست بصدد هذا. المبدأ الثالث والأخير وهو عبارة عن عنصر التقوى. عنصر التقوى أحد الأسباب التي تؤدي أيضا إلى محبة العبد إلى ربه. نشير إلى رواية واردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في خطابه مع جابر وهو أحد أصحابه: اعلم يا جابر أن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم لك معونة، تذكر فيعينوك وإن نسيت ذكروك، قوالون بأمر الله قوامون على أمر الله، قطعوا محبتهم بمحبة ربهم. نشاهدنا قطعوا محبتهم بمحبة ربهم، زين، ونظروا تكمال الرواية إلى أن يقول ونظروا إلى الله عز وجل وإلى محبته بقلوبهم إذن عنصر التقوى أيضا من العناصر التي تؤدي إلى تحقق محبة العبد إلى ربه. أكتفي بهذا في نقطتنا الأولى. النقطة الثانية، يبدو بعد الوقت راح وأنا هم بعد ظهري شوي ما يساعد، طولت على ظهري ألمني عجل لو أنا سليم والله. أختم تقريبا بأشير إشارة إجمالية في النقطة الثانية، ما هي موانع محبة الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يمنع أن يصل الإنسان إلى محبة الباري عز وجل؟ من الآيات القرآنية ومن الروايات المعصومية وكذا من الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام نستطيع أن نستخلص مجموعة من الموانع التي تمنع عن محبة العبد إلى ربه. أنا أذكر لكم مانعا واحدا وأكتفي حتى لا أطيل عليكم أكثر مما أطلت. أهم الموانع ولعله أخطر الموانع وأعظم الآفات التي تجعل العبد لا يحب ربه حب الدنيا. حب الدنيا هذا يعتبر أهم الموانع التي تحول بين العبد وبين ربه، أو تحول بين العبد وبين محبة ربه. هو أخطر آفات موانع الحب لله عز وجل عند العبد. وعندما نتحدث عن حب الدنيا فإننا نجد بأن حب الدنيا لها جذور منبثقة من أمراض القلب، وكفى أن نعلم بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وبأن حب الدنيا أول الأسباب التي تمنع من وصول العبد إلى ربه. طبيعي جدا السؤال اللي بيطرح الآن: إذا كان حب الدنيا مانعا من محبة العبد إلى ربه، وإذا كان حب الدنيا له جذور في أمراض القلب أو القلوب، ما هو طريق علاج حب الدنيا؟ أنا فقط أشير أكتفي حتى نستطيع أن نعرف طريق علاج حب الدنيا لا بد أن نصل إلى مصدر حب الدنيا، إلى الأصل يعني الجذر. ما هو منشأ حب الدنيا عند الإنسان؟ عندما نعود إلى علماء المعرفة نجد أن علماء العرفان يقررون بأن جذور أمراض القلب ومصدر كل الرذائل الأخلاقية الموجودة عند العنصر البشري بما فيها حب الدنيا هو عنصر الأنانية. إذا أمكن للإنسان أن يتغلب على عنصر الأنا وعنصر حب الذات وعنصر الأنانية أمكن له أن يطهر نفسه من حب الدنيا. أما مع وجود مرض الأنانية عند الإنسان، مع وجود حب الذات، مع وجود فإن ذلك يمنع من أن يصل الإنسان إلى محبة الله عز وجل. إذن دي نقطة مهمة، حتى نستطيع أن نصل إلى محبة الله لا بد أن نقلع حب الدنيا. ولا يتصور أحد أن مقصودنا من حب الدنيا يعني عدم الاستفادة من نعمها أو عدم الاستفادة من ملذاتها أو عدم الاستفادة، لا، مقصودنا عندما نتحدث عن حب الدنيا انغماس الإنسان فيها واشتغال الإنسان بها عن غيرها، ارتباط الإنسان بها، ركون الإنسان إليها، عدم وجود شيء عند الإنسان غيرها، أن تكون الدنيا أكبر همه، أن تكون الدنيا غايته، أن تكون الدنيا طلبته، أن تكون الدنيا رغبته، فلا يرى شيئا إلا الدنيا، يعيش حالة الأنانية المطبقة التي تؤثر عليه تأثيرا كاملا. إذن إذا اقتلعنا مرض الأنانية واجتثينا وأزلنا من النفس البشرية أمكن حينئذ أن نحل مكانه صفة حب الله عز وجل. هذا يكفينا. بس انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة حتى ليكون البحث مبتور، ما هي علامات المحبين لله سبحانه وتعالى؟ من يدعي أنه يحب الله عز وجل بماذا نعرفه؟ الآن أنا أدعي أني أحب الله عز وجل، لابد أن تكون لي علامات أعرف من خلالها بأنني محب لله عز وجل. هل هناك ما يشير إلى علامات المحبين لله سبحانه وتعالى أم لا يوجد عندنا علامات؟ بلى، قد تضمنت النصوص الدينية آيات أو روايات أو أدعية مجموعة من العلامات التي يعرف بها المحبون لله عز وجل دون غيرهم. أشير إلى العناوين فقط وأترك للمستمع العزيز أن يتابع ذلك ويتأمل. نحن في أيام القرآن عندما يمر على الآيات القرآنية يتدبر كيف يتحدث القرآن الكريم عن المحبين لله عز وجل وما هي صفاتهم، أو عندما يتهجد في آناء الليل عندما يقرأ الأدعية الرمضانية فيتأمل كيف تصف الأدعية الواردة عن المعصومين صفات المحبين لله عز وجل. إجمالاً أقول عندنا مجموعة من الصفات: واحد، حب لقاء الله عز وجل. اثنين، حب كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، طاعة الله عز وجل المطلقة. أربعة، حب النبي محمد. وآله واتباعهم. خمسة، الأنس بالله عز وجل من خلال عبادته، من خلال الصلاة، من خلال الدعاء، من خلال الذكر وما شابه، فيعيش حالة أنس بالله سبحانه وتعالى. طبيعي أيضا من صفاتهم أنهم يكونوا من أهل الخير من صفاتهم أنهم من الذين يبذلون ما يملكون في سبيل الله، من صفاتهم أنهم لا يرون لهم وجودا في وجود الله، من صفاتهم إلى آخر. لو جئنا نبحث عن أنموذج يمكن للإنسان أن يتلمس ما ذكر فيه لوجدنا سيدتي ومولاتي خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام. نحن اليوم نعيش ذكرى وفاة مولاتي خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام. لن أتحدث عن هذه السيدة الجليلة، فقد تحدثت عنها في مناسبات متعددة مضت، وإنما فقط شيء من شخصية خديجة. لاحظ، ذكرت أن أحد مبادئ محبة الله معرفة الله، صح؟ عندما يصل إليها سلام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول لها: يا خديجة، الله عز وجل يبلغك السلام. شوف، تأمل الرواية، فتقول: هو السلام ومنه السلام وإليه يصعد السلام. عندما تقول هو السلام وإليه السلام ومنه السلام وإليه يصعد السلام، هذا يكشف عن معرفة، وأي نوع من أنواع المعرفة. طبيعي هذه المعرفة تشير إلى أمر معين. تعالي لمسألة حب الدنيا، هل أن لحب الدنيا مكانة في قلب مولاتي خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ سيدة قريش، وفي بعض كلمات المؤرقين يعبر عنها ملكة مكة، وتالي وإذا بها تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله في شعب أبي طالب، تنام على التراب وتأكل أوراق الشجر. هذه سيدة قريش، أغنى أغنياء مكة، التي كان الكل يطلب ودها ويطلب مشاركتها في التجارة، وإذا بها تقبل أن تنام على الأرض وتأكل ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وتعال أن تتأمل هالصفات التي وجدت عند خديجة. في الرواية مولاتي الزهراء صلوات الله عليها ترويها، تقول: التفتت لي أمي في آخر ساعاتها من الدنيا. شوف أي مستوى وصلت مكانة النبي صلى الله عليه وآله عند مولاتي خديجة، وأي مستوى وصلت مكانة الله عز وجل عند مولاتي خديجة. تقول: قالت لي بني قولي لأبيك أن يكفنني في الثوب الذي يصلي فيه إلى ربه، أو في رواية في العباءة التي نزل الوحي عليه بها أو فيها، زين، فإني أخاف ضغطة القبر. هذه خديجة اللي توصل لها الأدب، مو هي للطالب النبي، غير تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: قد بذلنا لك أموالنا فلا أقل اعطنا هذا الأمر، لكن هذه تعيش حالة من حالة الطاعة والاتباع والمعرفة المطلقة، ولذلك تقول لها قولي لأبيك، هي تخجل أن تطلب من رسول الله. وقد كوفئت خديجة بأيما مكافأة، نزل الأمين جبرائيل على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله يقول: لك الله سبحانه وتعالى إن كفن خديجة علينا، كفن خديجة علينا، إحنا المسؤولين عن كفن خديجة، مو خديجة بذلت، خديجة أعطت، فبالتالي خديجة جوزيت. خديجة أحبت الله عز وجل فأحبها الله سبحانه وتعالى، تفت، أحبت الله عز وجل فأحبها الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أجل وأوضح نماذج المحبين لله سبحانه وتعالى كمصداق، سيدتي ومولاتي خديجة صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله عز وجل أن ينيلنا شفاعتها، وأن يجعلنا في زمرتها وفي زمرة ابنتها فاطمة الزهراء والأئمة الأطهار، وفي زمرة حبيبها رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، ارضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. والفاتحة قبلها صلوات.